No.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يزال الكلام موصولا على مسائل الإيمان، وهذه مسألة حكم الفاسق أو العاصي. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى واضح في ذكر المعالم الرئيسية لمعتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، فذكر رحمه الله تعالى أن الفاسق لا يكفر، وأن أمره إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، مع التنبيه على أنه إذا عذب فإنه لا يخلد في النار، بل لا بد أن يخرج منها يوما من الدهر. ثم نقل كلاما طيبا مفيدا عن شيخه سهل الصعلوكي رحمه الله تعالى، خلاصته أن المؤمن المذنب وإن عذب في النار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار، ولا يبقى فيها بقاء الكفار، ولا يشقى فيها شقاء الكفار. وقد شرحه المؤلف رحمه الله بما هو واضح بين إن شاء الله. والكلام على هذه المسألة في مبحثين. المبحث الأول مذهب أهل السنة. أهل السنة مجمعون في حكم الفاسق على ثلاثة أشياء. الأول أنه ناقص الإيمان، فيقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ويقال أيضا ليس بمؤمن حقا أو ليس بصادق الإيمان. كل هذه تعبيرات للعلماء عن حكم الفاسق، والمقصود بهذه العبارات كلها أنه قد ذهب عنه كمال الإيمان أو المسمى بالإيمان الواجب. فعندما يقال هو ناقص الإيمان أي ذهب عنه كمال الإيمان الواجب. والدليل على ذلك الأحاديث التي فيها نفي الإيمان عن بعض العصاة أو الفساق، فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث وقد سبق. وقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. فهذا هو الأمر الأول مما أجمع عليه أهل السنة في حكم الفاسق، وهو أن الفاسق ناقص الإيمان، فهو من حيث الإيمان قد ذهب عنه كمال الإيمان الواجب. وإيضاح ذلك قد سبق في تقسيم الإيمان إلى أصل وكمال. وهنا لابد من التذكير باختلاف أهل السنة الذي سبقت الإشارة إليه في إطلاق اسم الإيمان على الفاسق، فقد ذكرنا أنهم مختلفون في ذلك. فمنهم من رأى أن الفاسق يقال له مؤمن بالإطلاق، ولكنه عنى بذلك أصل الإيمان. من قال بذلك عنى به أصل الإيمان، وليس من كلام أهل السنة أبدا مؤمن كامل الإيمان. هذا هو الفرق بين أهل السنة وبين المرجئة كما سنوضح إن شاء الله. إذن من حيث الحقائق والمعاني أهل السنة مجمعون على أن العاصي ليس كامل الإيمان، وأنه قد ذهب عنه كمال الإيمان الواجب. هذا مجمع عليه لا خلاف فيه، الخلاف في هذه النقطة بين أهل السنة وبين المرجئة، وإنما الخلاف في إطلاق الاسم فقط، هل يقال فيه مؤمن بالإطلاق أو لا يقال فيه ذلك. ومن قال فيه مؤمن بالإطلاق فقد عنى بذلك أصل الإيمان، وعنى بذلك دخول الفاسق في أحكام الإيمان الظاهر. الأمر الثاني أن الفاسق ليس بكافر، ليس بخارج عن ملة الإسلام، ولا يعامل معاملة الكفار لا في الدنيا ولا في الآخرة، فلا تنطبق عليه أحكام الكفار في الدنيا ولا أحكام الكفار في الآخرة. الأمر الثالث أنه تحت المشيئة، إن شاء عذبه الله تعالى بذنبه، وإن شاء عفى عنه فلم يعذبه أصلا. وهذا الأمر الأخير هو المسمى بالوعيد، والمراد بالوعيد العذاب العقوبة إذا أوعد الله عز وجل أحدا، فالمقصود بذلك أنه مستحق لعقوبة في الآخرة. فهل الفاسق ينفذ فيه الوعيد ولا بد؟ الجواب لا، بل يمكن أن لا ينفذ فيه أصلا، فيمكن أن يعفو الله تعالى عنه فلا يعاقبه من الأساس وإن كان قد استحق العقوبة. فالوعيد في مشيئة الله تعالى، إن شاء أنفذه وإن شاء أخلفه. والدليل على هذين الأمرين الأخيرين ما يلي: أولا من القرآن قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، موطن الدلالة أنه فرق بين الشرك وبين ما دونه من المعاصي، وجعل المعاصي التي هي دون الشرك تحت مشيئته سبحانه وتعالى. فدل ذلك على الأمرين، دل على أن الفاسق الذي ارتكب ذنوبا دون الشرك ليس بكافر، لأنه فرق بين الذنوب وبين الشرك، فدل على أن الذنوب ليست شركا. والأمر الثاني أنه تحت المشيئة، وهذا نص الآية كما هو بين. ومن الدليل من القرآن أيضا قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، الآية موطن الدلالة أنه سمى المؤمنين مع الاقتتال والبغي مؤمنين، لم ينف عنهم اسم الإيمان، فدل على أنهم ليسوا كفارا، ليسوا مشركين، ودل على أن لهم ما للمؤمنين من الأحكام في الدنيا وفي الآخرة. ونظير ذلك أيضا قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فسمى القاتل أخا، سمى القاتل أخا وأثبت له أخوة الإسلام، فدل على أنه لم يخرج عن الإسلام بالكلية، وأن له أحكام المسلمين في الدنيا وفي الآخرة. ثانيا، الأدلة من السنة. روى الشيخان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه. قال: فبايعناه على ذلك. والحديث نص واضح. وروى الشيخان أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: فراش من ذهب. فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، يعني الذنوب. وروى الشيخان أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر: قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ومن الدليل أيضا ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته القولية والعملية من معاملة الفساق العصاة بمعاملة المسلمين، فلم يعاملهم معاملة المرتدين، لم يخاطبهم بتجديد الإسلام، ولم يستتبهم إلى غير ذلك من أحكام معروفة، وإنما طبق عليهم أحكام المسلمين. فالأحاديث في ذلك بلغت مبلغ التواتر المعنوي إذا تتبعت الوقائع المفردة، فمجموعها يدل على تواتر هذا الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبجانب الدلالة من الكتاب والسنة، فهناك دلالة من الإجماع، والمراد هنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم بالدرجة الأولى. عن أبي سفيان الإسكاف واسمه طلحة بن نافع قال: قلت لجابر: كنتم تقولون لأهل القبلة إنهم كفار؟ قال: لا. وعن سليمان اليشكري أنه قال لجابر أيضا: أكنتم تعدون الذنب شركا؟ قال: لا. إذن خلاصة المسألة كما ذكرت لكم ثلاثة أشياء: من حيث الإيمان العاصي ناقص الإيمان، من حيث الكفر ليس بكافر هو مسلم، من حيث الوعيد هو في مشيئة الله تعالى. وختام هذه المسألة بتنبيهين مهمين. التنبيه الأول بالنسبة للوعيد: فرق بين الوعيد الخاص والوعيد العام. والوعيد الخاص هو الوعيد المعين للشخص المعين للمذنب المعين، والوعيد العام هو الوعيد للفساق عموما لأهل المعصية عموما. فالذي تكلمنا فيه أنه تحت المشيئة هو الوعيد الخاص، هو الوعيد الخاص، الوعيد في حق الفاسق أو المذنب المعين، هذا الوعيد هو الذي في المشيئة. وأما الوعيد العام بمعنى أن أهل المعصية عموما يدخلون النار، وأن الوعيد ينفذ عموما في أهل المعصية، فهذا نافذ وليس في المشيئة، لابد أن يعتقد هذا. وما الدليل؟ أحاديث الشفاعة المتواترة في إخراج قوم من النار بعدما ماذا؟ بعدما يدخلون فيها، فهم من عصاة الموحدين. فالأحاديث دلت على أن هذا واقع ولا بد، ولا يجوز خلاف ذلك. إذن لابد أن نؤمن أن الوعيد إجمالا نافذ وليس في المشيئة، أن الله تبارك وتعالى يدخل قوما من عصاة الموحدين النار جزما، وإنما بعض العصاة هم الذين يتخلف في حقهم الوعيد أو هو في مشيئة الله تعالى. التنبيه الثاني: عندما يقال أهل السنة متفقون على عدم التكفير بالذنوب، فالمراد بذلك المعاصي كمثل القتل والزنا وشرب الخمر وقذف المحصنات وغير ذلك من الصغائر والكبائر، ليس المراد بذلك ترك المباني الأربعة. ليس المراد بذلك ترك المباني الأربعة، فإن ترك هذه المباني محل نزاع، وسنعود إلى ذلك بعد قليل إن شاء الله. إذن لابد أن تفرق بين موطن الإجماع وموطن النزاع. الإجماع عند أهل السنة في عدم التكفير بالذنوب التي هي كمثل شرب الخمر وقذف المحصنات إلى آخره، وكمثل أيضا ترك بعض الواجبات كبر الوالدين وصلة الأرحام والجهاد في سبيل الله. لكن المباني الأربعة خصوصا ليس مجمعا على عدم التكفير بها، بل التكفير بها محل نزاع مشهور بين السلف والخلف. يتفرع على هذه المسألة فرع مهم نفرده للحاجة إليه، وهو الحكم بغير ما أنزل الله. هذه المسألة تدخل في عموم ما ذكرنا في اعتقاد أهل السنة في عدم التكفير بالذنوب أو بالكبائر، لكن نفردها للحاجة إليها لأن الخلاف فيها هو أصل أهل البدع في الحقيقة، أصل الخوارج الذي خرجوا بناء عليه. والكلام على هذه المسألة في نقاط. أولا، بيان سبب نزول الآيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. روى مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. قال: فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجدوه الرجل، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه. قال: فأمر به فرجم، فأنزل الله تعالى وذكر الآيات من أول قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ثم قال البراء في آخر الحديث: في الكفار كلها. في الكفار كلها أو في الكفار كلها، الآيات يعني نزلت في الكفار كلها. طيب، بناء على هذا السبب لنزول الآيات، كيف فهم السلف الآيات؟ هذه هي النقطة الثانية. للسلف تأويلان مشهوران للآيات. التأويل الأول على حسب ظاهر حديث البراء أنها خاصة بالكفار، لأنه قال: نزلت كلها في الكفار، إذن هي مختصة بهم. لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب، لو عممنا الحكم، فالجواب أنه يكون في من حكم بغير ما أنزل الله على الصفة التي قام بها اليهود. واليهود لم يحكموا حكما مجردا بغير ما أنزل الله، وإنما فعلوا صورة معينة، وهي أنهم أتوا بحكم من عندهم، تعارفوا عليه فيما بينهم، وجعلوه حكم الله عز وجل، نسبوه إلى حكم الله، جعلوه بديلا لحكم الله على أنه حكم الله. تمام؟ وهذا هو المسمى عند العلماء بالتبديل، هذا هو تبديل حكم الله عز وجل. إذا من حكم بغير ما أنزل الله على هذه الصفة التي هي التبديل أو نسبة حكم غير الله إلى الله، فهذا كذب على الله، وهذا إضافة للشريعة إلى، وهذه إضافة لشيء أجنبي عن الشريعة إلى الشريعة، وهذا كفر مجرد. إذا هي خاصة بالكفار، فالكفر الذي ورد فيها هو كفر أكبر. وإذا عممنا الحكم فإنه يكون في من حكم بغير ما أنزل الله على الصفة التي فعلها هؤلاء. التأويل الثاني أنها شاملة لهذه الأمة، ولكن لا يكون الكفر الذي ورد فيها كفرا أكبر، وإنما هو في حق هذه الأمة كفر أصغر. والأصل في هذا التأويل قول ابن عباس المعروف هي به كفر وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله، وفي لفظ ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه، وفي ثالث من جحد الحكم بما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. وهذا هو التأويل الذي هو عمدة السلف في تفسير هذه الآيات والقول بأن الحكم بغير ما أنزل الله هو كفر أصغر أو كفر دون كفر. وبناء على ذلك، هذه النقطة الثالثة، مذهب السلف في الحكم بغير ما أنزل الله. السلف والأئمة مجمعون على أن الحكم بغير ما أنزل الله شأنه كشأن سائر المعاصي التي أطلق عليها اسم الكفر، على حسب ما تقدم شرحه في الكفر الأصغر. تمام. إذن قوله تعالى فأولئك هم الكافرون كقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وغير ذلك مما سبق ذكره من الأدلة. إذن الحكم بغير ما أنزل الله كبيرة من الكبائر، هو من قبيل الكفر الأصغر ليس من قبيل الكفر الأكبر، وإنما يجري فيه التفصيل كسائر الذنوب، فيصير كفرا أكبر إذا وقع على سبيل الاستحلال، إذا وقع على سبيل الجحود، إذا وقع على سبيل التنقص والاستهزاء بحكم الله تعالى، إلى غير ذلك من أحوال معروفة وقد سبق تفصيلها في مرحلة سابقة. إذن هذا هو قول السلف ومذهب أهل السنة والجماعة في الحكم بغير ما أنزل الله. إذن لا تفهم هذه الآيات على أن الكفر الذي ورد فيها هو كفر أكبر، وليس الحكم بغير ما أنزل الله من قبيل المكفرات القولية أو العملية التي سبق بيانها، لأن تلك المكفرات لا يشترط فيها استحلال وليس فيها تفصيل، وإنما من أتاها فهذا كفر أكبر بمجرده، لا فرق بين قليل وكثير ولا بين استحلال وغيره. وإنما الحكم بغير ما أنزل الله لما جرى فيه التفصيل ولما فرق فيه السلف بين الاستحلال ونحوه وبين غيره، عرفنا أن الكفر الذي أطلق عليه ليس من قبيل الكفر الأكبر. المبحث الثاني مذهب أهل البدع. المذهب الأول مذهب الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة يخرجون الفاسق من الإيمان والإسلام جميعا. فأما الخوارج فتقول فيه كافر، وأما المعتزلة فتقول فاسق. والفسق عندهم منزلة بين المنزلتين، منزلة بين الإيمان وبين الكفر. هذا هو قولهم في التسمية، ماذا يسمى الفاسق، ما هو الاسم الذي يطلق على الفاسق. وأما قولهم في الحكم المترتب على ذلك، فقد اتفق الفريقان على أنه في الآخرة مخلد في النار لا يخرج منها بالشفاعة. وأما في أحكام الدنيا فقد اختلف الفريقان، فالخوارج تجري على الفاسق أحكام الكفار والمرتدين، والمعتزلة تجري عليه أحكام المسلمين. المعتزلة تجري عليه أحكام المسلمين. وشبهتهم في ذلك، أولا الشبهة التي سبق بيانها في أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، وإذا ذهب بعضه فقد ذهب كله. وضم المعتزلة إلى هذا الأصل أصلهم المعروف في التحسين والتقبيح، فزعموا أن إخلاف الوعيد قبيح، زعموا أن إخلاف الوعيد قبيح، والله تعالى منزه عن القبيح. إذن حكموا بإنفاذ الوعيد في حق الفساق والعصاة، وأنه لا يجوز أن يتخلف ولا يجوز أن يكون في المشيئة، لأنه لو تخلف لكان هذا قبيحا عندهم، والله منزل عن القبيح. ثم اتبعوا المتشابه من بعد ذلك. فأما الخوارج فقد اعتمدوا على قوله تعالى إن الحكم إلا لله، وهذا هو سبب خروجهم ومذهبهم من الأساس، يعني قبل أن يخطر في بالهم هذا التأصيل الذي ذكرناه. القضية عندهم قضية سوء فهم، القضية عندهم قضية سوء فهم لقوله تعالى إن الحكم إلا لله. والقصة معروفة وسنذكرها إن شاء الله تعالى إجمالا، يعني في الكلام على الصحابة إن شاء الله تعالى، قضية التحكيم عندما وقع التحكيم بين علي ومعاوية، فخرجت الخوارج، مسألة التحكيم هي التي سنذكرها إن شاء الله، خرجت الخوارج بناء على ذلك وزعمت أن عليا حكم الرجال في أمر الله والله يقول إن الحكم إلا لله، ففهموا من ذلك أن عليا أشرك، جعل لله ندا. لماذا؟ لأن الحكم عندهم من خصائص الله، ومن نازع الله في شيء من خصائصه فقد كفر. إذن من حكم بغير ما أنزل الله أو من حكم غير الله فقد نازع الله عز وجل واتخذ معه ندا وشريكا. وهكذا كل عاص في الحقيقة، لأن كل عاص قد حكم بغير ما أنزل الله، المعصية في حد ذاتها حكم بغير ما أنزل الله. وعندما نقول الحكم فهذا لا يقتصر أو لا يقصر على القضاء، لا يقصر على ماذا؟ على القضاء. فكل فعل حكم بالمعنى العام، كل فعل حكم، فالعاصي حاكم بغير ما أنزل الله إما في نفسه وإما في غيره. صحيح، لو كان فعله لازما فقد حكم في نفسه وفي دينه وفي التزامه بغير ما أنزل الله، ولو كان فعله متعديا إذا فعل معصية تعدى ضررها إلى الغير أو ألزم غيره بمعصية أو دعا غيره إلى معصية إلى غير ذلك فقد حكم بغير ما أنزل الله في غيره. فكل معصية لا تنفك عن ذلك. فعلى قول الخوارج إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إذن كل حكم بغير ما أنزل الله فهو كفر. هذا هو الأساس الذي ظهرت الخوارج بناء عليه أصلا. ثم اتبعوا من المتشابه أيضا الأحاديث التي فيها نفي الإيمان عن العصاة كما سبق، ففهموا منها نفي الإيمان بالكلية، أن الإيمان المنفي هو الإيمان كله، أصل الإيمان. وكذلك أحاديث ليس منا من فعل كذا، ليس منا من وقع منه كذا، قالوا ليس منا أي ليس من المسلمين أصلا، خرج من الإسلام. وكذلك أحاديث الكفر الأصغر التي فيها إطلاق اسم الكفر على المعاصي، ففهموا من ذلك أن الكفر المذكور هنا هو كفر أكبر وأن المعاصي تخرج عن الإسلام، إلى غير ذلك من نصوص تأولوها على هذا النحو. والجواب عن ذلك كما يلي: الوجه الأول فيما يتعلق بأصل الخوارج والمعتزلة في أن الإيمان شيء واحد، فهذا قد سبق إبطاله. الوجه الثاني في الجواب عن شبهة المعتزلة في إخلاف الوعيد، فقولهم هذا في الحقيقة من أعظم الأمثلة التي تبين تناقضهم وخلافهم للعقل، لأن شبهتهم هذه شبهة عقلية. عندما يقولون إخلاف الوعيد قبيح أي في العقل، طيب في أي عقل؟ رجعنا إلى عقل العقلاء فوجدناه لا يقول بذلك، وجدنا أن عامة العقلاء يعتبرون إخلاف الوعيد منقبة ومحمدة وصفة كمال، تمام. وإذا نظرنا في العرب مثلا، فالعرب لم تزل تعظم إخلاف الوعيد، ولم تزل تمدح به، تمدح به الملوك، تمدح به الرؤساء، تمام. ومن صفة الكمال في حق القادر العفو، عند ماذا؟ عند المقدرة. فمن الذي قال إن إخلاف الوعيد قبيح؟ إنما القبيح إخلاف الوعد. القبيح ماذا؟ إخلاف الوعد. إذا استحق الإنسان الوعد على حسب الشرط المعروف والصفة المعروفة فأخلف الرجل وعده فهذا قبيح في حقه. لكن إذا استحق الوعيد، إذا استحق العقوبة فعفى صاحب الحق، فأي نقص في هذا؟ الوجه الثالث في بيان ما احتجوا به من النصوص. أولا، لابد أن تفهم هذه النصوص في ضوء ما تقدم من الأدلة الصريحة على كون العاصي مسلما وأنه في المشيئة. فالأدلة التي ذكرناها واضحة لا تقبل التأويل، إذن لابد أن تفهم في ضوئها النصوص الأخرى التي اتبعها هؤلاء. فأما آية الحكم فقد سبق فهم السلف لها. إذا رجعنا إلى فهم السلف، ليس الكفر الوارد في قوله تعالى فأولئك هم الكافرون كفرا أكبر، وإنما هو كفر دون كفر على حسب فهم السلف كما ذكرته لكم. وأما قضية المنازعة في الخصائص فهذا يبسط إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد، لأنه أليق بذلك الموضع. وأما أحاديث نفي الإيمان عن العصاة فالمقصود كما تقدم نفي حقيقة الإيمان وكماله الواجب، لا نفي الإيمان بالكلية. تمام، فهم فهموا منها نفي الإيمان بالكلية، نقول هذا فهم فاسد كفهمهم لآية الحكم، وإنما المراد بالإيمان المنفي هنا الإيمان الحق، الإيمان الواجب. وهذا شائع في كلام العرب، العرب تنفي الشيء لنفي كماله الواجب، لنفي شرط فيه، لنفي واجب من واجباته، فتطلق نفي الشيء لأجل ذلك، ولا تقصد أن الشيء نفسه بالكلية قد ذهب. كما يقولون لمن صنع بيتا لم يحسنه ما صنعت شيئا، وهو قد صنع ولكنه ماذا؟ لم يحسن صنعته. وشاهده في الشرع حديث المسيء صلاته، ارجع فصلي فإنك لم تصل، والرجل صلى ولا ما صلى؟ صلى، ولكنه صلى صلاة ماذا؟ فاسدة، فاتك مالها الواجب. وأما أحاديث الكفر الأصغر التي فيها إطلاق اسم الكفر على بعض الذنوب والمعاصي كما سبق ذكره، فالعلماء لهم فيها تأويلات عديدة، أشهرها وأصحها تأويلان. التأويل الأول أن المراد بذلك الكفر الأصغر أو ما يسمى بالكفر العملي، وعلى حد تعبير ابن نصر رحمه الله المراد الكفر الذي يضاد الإيمان الذي هو عمل، الكفر الذي يضاد الإيمان الذي هو عمل، لأن الإيمان قول وعمل، صحيح؟ فليس الكفر هنا هو الذي يضاد الإيمان الذي هو قول أو اعتقاد، وإنما المراد الكفر الذي يضاد الإيمان العملي، الإيمان الذي يكون بالعمل. بالتعبير اليسير المختصر هذا كفر أصغر، كفر دون كفر. التأويل الثاني أن هذه الأقوال والأعمال المذكورة من أخلاق الكفار وأعمالهم وخصالهم، يعني مثلا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، المقصود لا تتمسكوا بأخلاق الكفار، لا تعودوا كفارا أي في أخلاقكم في معاملاتكم تتشبهون بالكفار في هذه الخصلة التي هي من خصاله. وكذلك يقال في أحاديث ليس منا، ليس منا أي ليس من العاملين بشريعتنا، ليس من العاملين بأخلاقنا، ليس من المتمسكين بهدينا، هذا كله قاله السلف. طيب هنا السؤال، هل تأولنا؟ تأولنا ولا لا؟ تأولنا ولم نتأول؟ صحيح، تأولنا تأويلا صحيحا ولم نتأول تأويلا إيه؟ فاسدا. معنى قلت لكم يعني أرح نفسك، يعني ما تأوله السلف تأولناه وانتهى الأمر، لكن في الحقيقة يعني الطريقة التي يسلكها شيخ الإسلام رحمه الله هي طريقة تحتاج إلى علم وتحقيق، وقد نبهت على ذلك. وربما تضطر الإنسان إلى بعض المضايق، ربما تضطره إلى بعض المضايق، فأرح نفسك، يعني ما تأوله السلف تأولناه، أو بتعبير آخر ما دل عليه دليل صحيح فهو تأويل صحيح. صحيح، ما دل عليه تأويل صحيح، ما دل عليه دليل صحيح فهو تأويل صحيح، والنصوص يفسر بعضها بعضا. فسلمنا أن النصوص التي استدل بها الخوارج والمعتزلة دلت على الكفر الأكبر أو دلت على إخراج الفاسق عن دين الإسلام، فقد تأولناها بالنصوص الأخرى التي دلت على خلاف ذلك. تمام، هذا هو الذي تريح به نفسك. وأما على طريقة شيخ الإسلام رحمه الله فنقول لا، النصوص لم تدل أصلا على ماذا؟ على الكفر الأكبر حتى نصرفها عن ظاهرها. ما هو هذا معنى التأويل، تذكر عندما تكلمنا في الصفات قلنا التأويل متى يتحقق؟ إذا دل النص بوضوح على معنى فصرفناه عن هذا المعنى، هذا هو التأويل الذي يعنيه أهل البدع. تمام؟ فالسؤال هنا هل دلت هذه النصوص أصلا دلالة واضحة محكمة على الكفر الأكبر أو على إخراج الفاسق عن دين الإسلام؟ الجواب لا، وقد ذكرت لكم الشاهد في نفي الإيمان مثلا عندما يقال لا يؤمن أو ليس بمؤمن أو ما أشبه ذلك، فهذا جار على لغة العرب، العرب تطلق هذا اللفظ وتريد به نفي الكمال، لا يلزم أن يكون نفيا للأصل. كذلك الكفر، الكفر أصلا في لغة العرب إطلاق لفظ الكفر ليس نصا في الكفر بالمعنى الشرعي الذي هو خلاف المعلوم من الدين بالضرورة أو المناقض للإسلام، إنما الكفر لفظة عربية لها معنى شامل يشمل، هذا يشمل الكفر بالمعنى الشرعي الذي هو المخرج عن دين الإسلام ويشمل ما دون ذلك وكله كفر، حتى أن مقابلة النعمة بالنكران تسمى ماذا؟ تسمى كفرا في لغة العرب. إذن عندما يقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذه التركيبة في حد ذاتها ليست نصا في ماذا؟ في الكفر الأكبر حتى يقال صرفناها عن ظاهرها. تمام؟ ليس منا ما قال ليس مسلما، ما قال قد كفر، مع أن هذه التعبيرات أيضا ربما تقبل الاحتمال، إنما قال ليس منا. ليس منا يعني ماذا؟ ليس نصا في أنه قد خرج عن ملة الإسلام، إنما المراد ليس منا، ليس من العاملين بأخلاقنا، وهذا جار في لغة العرب، والعرب تستعمل هذا حتى في اللغة الدارجة، يمكنك أن تعبر بهذا وتريد نفس المعنى. إذن ليس في شيء من ذلك تأويل، إنما هذه النصوص على حسب استعمال العرب وعلى حسب لغتهم لا تدل دلالة محكمة على الكفر المناقض للإيمان، وإنما دلالتها على حسب ما أوضحت لكم. وهذا من حكمة الشارع، لأن المقصود الترهيب، وفي باب الترهيب والزجر يؤتى بهذه الألفاظ التي فيها الاحتمال والتي فيها التخويف، ليست نصا في الكفر الأكبر. لماذا؟ لأنها لو كانت نصا في الكفر الأكبر لنسب الشارع إلى ماذا؟ إلى التعمية والتلبيس على الناس ولو بغاية الترهيب، هذا لا يجوز على الشارع، لا يجوز على الشارع الحكيم لأجل الترهيب وزجر الناس أن يأتي بأمر هو صريح ولا يفهم الناس منه إلا كذا ويريد به معنى آخر، هذا تعمية وتلبيس ينزه عنها الخطاب الشرعي. إنما يأتي الخطاب الشرعي، وهذا من دلائل الإعجاز ومن دلائل البلاغة، بالأمر ماذا؟ العام الذي ليس نصا في معنى معين حتى تقع المصلحة، وفي نفس الوقت لم يتكلم بكلام صريح في خلاف ماذا؟ في خلاف ما يريد. نأتي الآن إلى المذهب الثاني وهو مذهب المرجئة، والكلام هنا على المرجئة بالمعنى العام ليس على مرجئة الفقهاء تحديدا، إنما نتكلم الآن على المرجئة أي على كل من أخرج الإيه؟ العمل عن مسمى الإيمان، كل من أخرج العمل عن مسمى الإيمان. فمذهب هؤلاء جميعا يتفق في أمر واحد، وهو أن العاصي كامل الإيمان، العاصي كامل الإيمان. لماذا؟ لما سبق شرحه أنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، والإيمان عندهم مجرد اعتقاد، والعاصي اعتقاده باق، إذن إيمانه كامل. وقد استجازوا بناء على ذلك أن يقال في العاصي إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، استجازوا حتى أن يطلقوا هذه العبارة على نفس المراد، وهذا إطلاق في غاية الفساد. وأما من غلا منهم فإنه نفى الوعيد بالكلية كما سبق شرحه حتى لا نكرر الكلام، لكن هنا نرجع إلى مرجئة الفقهاء تحديدا، فإنهم لا يخالفون في الوعيد وإنما يخالفون في التسمية. وكل ذلك قد تقدم الرد عليه، لأن الذي دعاهم إلى هذا القول هو ما سبق من أصلهم في الإيمان، يعني ليس هنا شيء زائد، ليس هنا شيء زائد، إنما الذي دفعهم إلى هذه المقالة في الفاسق هو مذهبهم في حقيقة الإيمان، فقد تقدم إبطاله بفضل الله تعالى، وأن مذهبهم في حقيقة الإيمان مذهب فاسد، إذن يبطل قولهم في الفاسق تبعا. وأعيد التنبيه والتأكيد على أنه فرق كبير بين أن يقال في العاصي مؤمن، وبين أن يقال مؤمن كامل الإيمان، أو مؤمن كإيمان جبريل وميكائيل. فالقول الأول مأثور عن بعض السلف وله مأخذه كما سبق البيان، لكن القول الثاني هو قول المرجئة، ليس قولا لأهل السنة، وليس هناك تلازم بين القولين، بمعنى أن من قال هو مؤمن لا يلزمه أن يقول كإيمان جبريل وميكائيل أو كامل الإيمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض تعميدا، وكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف رحمهم الله، وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام، وتأمل الخبر من ترك الصلاة جاهلا لها، كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ولم يكن تلبس بكفر ففارقه، ولكن تركه جاهلا له.
لما تكلم المؤلف رحمه الله عن حكم الفاسق، تكلم عن حكم ترك الصلاة، وكذلك يسري القول في ترك سائر المباني الأربعة، حتى ينبه على المعنى الذي ذكرته لكم منذ قليل، أن هناك فرقا بين المسألتين، وأن قول أهل السنة في عدم التكفير بالمعاصي لا يسري في بعض الأمور أو في بعض الأفعال أو في بعض الأحكام، وهي المباني الأربعة. فأهل السنة مع إجماعهم على عدم تكفير الفاسق، إلا أنهم اختلفوا في ترك فرائض معينة هل يكفر بها المسلم أم لا. فإذا تكلمنا على تارك الصلاة، فلأهل السنة فيه قولان معروفان: القول الأول أنه كافر، وهو قول أكثر السلف وأصحاب الحديث، والمشهور من مذهب أحمد، وهو الذي قطع به أكثر المصنفين في الاعتقاد، واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقد ذكروا أدلة عديدة، أقربها قوله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وجه الدلالة أن المكذب كافر، وأن الإسلام يزول بالتكذيب، فهو يزول أيضا بالتولي عن الصلاة. يعني إذا تأملت في الآية، الله تعالى ذكر شيئين، وذكر لكل شيء نقيضا، والنقيض هو الذي يخرج عن الإسلام. فذكر أولا التصديق، وجعل نقيضه التكذيب، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب، فالتكذيب هو المضاد للتصديق. طيب، التكذيب يخرج عن الإسلام ولا لا؟ يخرج. فكذلك التولي، ولكن كذب وتولى، كذلك التولي أيضا يخرج عن الإسلام. طيب، ما صفة التولي؟ التولي عن الصلاة، لأن التكذيب مناقض للتصديق، فكذلك التولي مناقض لفعل الصلاة. تمام. وأما السنة فالأحاديث عديدة، أصحها ما أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وأخرج الترمذي وابن ماجه من حديث بريدة رضي الله عنه مرفوعا: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأما الإجماع فالمراد بذلك إجماع الصحابة تحديدا، كما أخرج الترمذي عن عبد الله بن شقيق قال: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وأخرج ابن نصر بسند حسن عن مجاهد عن جابر قال: قلت له: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الصلاة. القول الثاني أنه ليس بكافر، وهو قول طائفة من السلف كسعيد بن المسيب والزهري وعمر بن عبد العزيز، فإنهم أفتوا بأن تارك الصلاة لا يقتل أصلا، فدل على أنه عندهم ليس بكافر من باب أولى. وهو قول أكثر الفقهاء كمالك والشافعي والمزني، لم أذكر أبا حنيفة، لماذا؟ طيب بعد الأذان. الحمد لله رب العالمين، عرفتم الجواب. المقصود ذكر أقوال من قال إن الإيمان قول وعمل، لأنني لو ذكرت أبا حنيفة لقيل إنه أصلا لا يعتبر أن العمل ماذا؟ من الإيمان. فحتى لا يحتج علينا بهذه المسألة نقول: لا، بل قال بعدم كفر تارك الصلاة من يقول إن الإيمان ماذا؟ قول وعمل، ويعتبر أن الصلاة من الإيمان. وبهذا القول أيضا قال طائفة من أصحاب الحديث، واحتجوا بما يلي: أولا، أحاديث فضل كلمة التوحيد، ووجه الدلالة أنها ظاهرة في أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فهذا دليل على أن من ترك ما سوى ذلك من الأعمال فإنه لا يكون كافرا. ثانيا، الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو حديث حسن لغيره، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ثالثا، حديث أبي هريرة الذي أخرجه أصحاب السنن، وهو حديث حسن لغيره أيضا، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وقيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. طبعا وجه الدلالة من الحديث السابق واضح، لهذا لم أذكر. وجه الدلالة هنا أنه جعل تارك الصلاة أو تارك بعض الصلوات يمكن أن يتمم له من التطوع، فهذا دليل على أنه مسلم، فإن الكافر لا يمكن أن يعامل بهذه المعاملة، لأن الكافر عمله كله حابط لا يصلح منه شيء، فلا يقال فيه نكمل كذا من كذا. رابعا، حديث الشفاعة المعروف وموطن الشاهد منه في ذكر الطائفة التي تخرج من النار بشفاعة الرحمن سبحانه وتعالى، فإنه ثبت في صفتهم أنهم لم يعملوا خيرا قط، هكذا نص الحديث. وتزداد الدلالة إذا رجعت إلى السياق، إلى سياق الحديث، فإنه ذكر أولا الذين يخرجون من النار بالصلاة، يعرفون بماذا؟ بأثار السجود، وذكر هذه الطائفة بعدهم، فظاهر السياق يقتضي أن هذه الطائفة التي خرجت أخيرا لم تكن تصلي. خامسا، أن أحاديث كفر تارك الصلاة كسائر أحاديث الكفر الأصغر. تمام، يعني مر معنا الأحاديث في إطلاق الكفر على بعض الذنوب والمعاصي، فكذلك الأحاديث التي فيها إطلاق الكفر على ترك الصلاة الباب واحد. والأرجح إن شاء الله تعالى هو القول الأول، والجواب عن حجة المخالفين كما يلي: أولا، الاحتجاج بأحاديث فضل كلمة التوحيد لا يصح ولا يستقيم، لأن المرجئة قد احتجوا بها على أن العمل ليس من الإيمان كما سبق، وذكرنا في الرد عليهم أن هذه الأحاديث محمولة على كمال التوحيد، ولا شك أنه يدخل فيه ماذا؟ الصلاة. صحيح. ثانيا، حديث عبادة وأبي هريرة محمولان على ترك بعض الصلوات أو على انتقاص شيء من حقوقهن، وقد ثبت ذلك صريحا في بعض الروايات. ثالثا، حديث الشفاعة ليس نصا فيما فهم منه المخالفون، وإنما تأويله على ما قال ابن خزيمة رحمه الله أن هذه اللفظة من الجنس الذي يقول فيه العرب ينفى الاسم لنفي كماله الواجب أو ما أشبه ذلك. إذن على نفس التأويل الذي سبق بيانه منذ قليل، لم يعملوا خيرا قط، هذا ليس نفيا لأصل العمل، ليس نفيا للعمل بالكلية، وإنما نفي العمل هنا لانتفاء كماله الواجب، وهذا لا يتعارض مع سياق الحديث، يعني هذا فيه الجواب عن حجتهم أيضا، هم رجعوا إلى سياق الحديث. نقول طيب، الذين خرجوا أولا خرجوا بالصلاة لأن صلاتهم كانت مقبولة صحيحة عند الله تعالى، عملوا عملا صحيحا قبل منهم، وهذه فائدة العمل الصحيح، أليس كذلك؟ العمل إذا كان صحيحا مستوفيا لشروطه وأركانه وكان مقبولا عند الله تعالى فلا بد أن يؤتي ثمرته، فثمرة الصلاة مثلا على هذا النحو أنها أدت إلى الأثر الذي لم تحرقه النار ولم تمسه النار، والذي عرف به أولئك فأخرجوا به من النار. تمام، لكن العمل إذا لم يكن صحيحا، إذا فقد منه شروط أو واجبات أو أركان، أو إذا لم يكن مقبولا عند الله تعالى، فإنه لا يؤدي إلى هذا الأثر. تمام، إذن ليس الحديث نصا في أن الطائفة الأخيرة لم تكن تصلي، بل هو محتمل جدا أنها كانت تصلي ولكن صلاة إيه؟ غير مقبولة، وبالتالي قيل لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا عملا قط صحيحا مقبولا عند الله عز وجل، والدليل لغة العرب والنصوص الشرعية كما ذكرت لكم منذ قليل في حديث المسيء صلاته وفي غيره من الأحاديث. رابعا، حمل أحاديث كفر تارك الصلاة على الكفر الأصغر غير صحيح. لماذا؟ لأن نص الحديث بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. تأويل الحديث عند المخالفين من أهل العلم ليس بين الرجل وبين الكفر الأصغر ترك الصلاة، هكذا التأويل. طيب، بين الرجل وبين الكفر الأصغر ترك الصلاة فقط، هل هذا موافق للنصوص الشرعية ولما هو معلوم في أحكام الكفر الأصغر؟ عندنا أعمال كثيرة هي من قبيل ماذا؟ من قبيل الكفر الأصغر، فبين الرجل وبين الكفر الأصغر قتال المسلم، إباق العبد، كذا وكذا وكذا من النصوص التي سبقت معنا. إذن مفاد هذا الحديث على هذا التأويل أن هذا العمل فقط هو الذي يكون بين الرجل وبين الكفر الأصغر، بينه وبين الكفر الأصغر ترك الصلاة، وهذا تأويل غير صحيح، لأن الكفر الأصغر يشمل أمورا كثيرة وردت بها النصوص الشرعية، ليس مقتصرا على ترك الصلاة. فتبين بذلك رجحان القول الأول، والله تعالى أعلم. وينبه هنا على أن القائلين بالقول الأول قد اختلفوا في الحد الذي يكفر به تارك الصلاة، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال مشهورة مأثورة عن العلماء المتقدمين. القول الأول أنه يكفر بمجرد إخراج الصلاة عن وقتها. القول الثاني أنه يكفر بتأخيرها إلى الوقت المجمع عليه. ما معنى هذا؟ بالنسبة للصبح وقتها واحد معروف، والصبح لا تجمع مع غيرها لا تقديما ولا تأخيرا، لكن الظهر يمكن أن تجمع مع غيرها مع التي تليها، والمغرب يمكن أن تجمع مع التي تليها. فالوقت المجمع عليه في الظهر هو وقت ماذا؟ العصر. فعلى هذا القول لو أخر الظهر إلى آخر وقتها أو حتى يخرج وقتها فإنه لا يكفر حتى يخرج وقت ماذا؟ وقت العصر. تمام؟ وإذا أخر المغرب حتى خرج وقتها فإنه لا يكفر حتى يخرج وقت ماذا؟ العشاء. القول الثالث أنه يكفر بتركها مطلقا حتى يموت، بمعنى أنه إذا كان يصلي ويدع، إذا كان يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا فإنه لا يكفر حتى وإن ترك صلوات عديدة. وأما إذا ترك الصلاة مطلقا لم يصلي لله تعالى صلاة قط فهذا هو الذي يكون كافرا، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي ختام الكلام ننبه على الأمر المهم في الوقت المعاصر الآن، وفي طرح هذه المسألة الآن لابد أن يعرف ويعتقد أن الخلاف في هذه المسألة وفي المباني الأربعة عموما هو خلاف سائغ بين أهل السنة والجماعة، ليس خلافا بين أهل السنة وبين المرجئة. فالذين تسمعونهم الآن ممن ينظرون ويؤصلون أن الخلاف في ترك الصلاة خاصة خلاف بين أهل السنة وبين المرجئة، هذا كلام محدث، هذه بدعة في دين الله سبحانه وتعالى، ما قال بهذا أحد من العلماء قبل ذلك قط. وطبعا يعني هذا له تفصيلات إن شاء الله تعالى تأتي في المراحل المتقدمة بإذن الله، لكن حسبكم الآن أن تعرفوا أن من أشد الناس في كفر تارك الصلاة الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله، هو الذي أصل وقرر وقعد ويعني أتى بأدلة كثيرة جدا. ارجعوا إلى كتاب تعظيم قدر الصلاة وانظروا كيف عرض الرجل القول الآخر حتى تعرفوا أن هؤلاء في غاية الجهل في الحقيقة عندما يخالفون المسلمات الواضحة بهذه الصورة وبهذه الطريقة وبهذه الجرأة. أي كلام من هذا؟ فارجعوا إلى كتاب تعظيم قدر الصلاة لابن نصر رحمه الله وانظروا كيف عرض القول الآخر وكيف ناقش أهله وكيف نص نصا واضحا على أنهم من أهل السنة، وأن هذه المسألة لا علاقة لها بالإرجاء لا من قريب ولا من بعيد، إنما القضية لها يعني عند أولئك عند هذه الطائفة التي يعنيها لها تفصيلات وضغوط يعني نتكلم فيها فيما بعد إن شاء الله. وأيضا مما يذكر هنا على سبيل الفائدة قول شيخ الإسلام رحمه الله: وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور، وعن أحمد في ذلك نزاع، وإحدى الروايات عنه أنه يكفر من ترك واحدة منها، يعني إذا ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج. قال: وهو اختيار أبي بكر وطائفة من أصحاب مالك كابن حبيب. وعنه رواية ثانية: لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط. ورواية ثالثة: لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها. ورابعة: لا يكفر إلا بترك الصلاة. وخامسة: لا يكفر بترك شيء منهن. وهذه أقوال معروفة للسلف. انتهى كلامه رحمه الله. بهذا القدر نكتفي والحمد لله رب العالمين. هذا آخر الكلام على مسألة الإيمان، ونتوقف هنا إن شاء الله تعالى.